రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مظاهرات حاشدة في نيارة وعطبرة والدمازين والرصيرس وكوستي وتعليق الدراسة في ولاية جنوب دارفور إلى أجل غير مسمى. مقتل 3 من أطراف السلام في هجوم مسلح في محلية كتم في ولاية شمال دارفور، ووفاة 12 من المعدنين في نهار بير بمحلية تلودي بولاية جنوب كردفان. هيمتي يوجه بالغاء عطلة السبت وزيادة ساعات العمل في المواني، ووالي غرب كردفان يؤكد لراديو دبنجا استقرار الأوضاع في حقول النفط. منظمة حقوقية تدين مقتل 3 مدافعين حقوقيين في جبل مون، وحكومة غرب دارفور تؤكد مشاركة عربات تابعة لقوات عسكرية في الهجوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال نوالي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون يوم الأربعاء تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي بالولاية إلى أجل غير مسمى بسبب الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها المدينة منذ 4 أيام. واستثنى القرار إجراء الامتحانات التجريبية لطلاب شهادة الأساس والثانوي التي ستقام في 26 و 27 من مارس الجاري. وقال الوالي في تصريح صحفي أن قرار تعليق الدراسة صدر عن اجتماع لجنة أمن الولاية، وذلك بعد التشاور مع إدارة التعليم بالولاية حفاظا على سلامة المواطنين والطلاب في ظل الاحتجاجات التي تشهدها مدينة نيالة. وأضاف في هذا الخصوص:
تقرر اليوم تعليق الدراسة في كل المراحل اعتبارا من اليوم، على أن يكون الامتحان التجريبي إلى الصف الثامن يوم السبت 26/3/2022، والامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي يوم الأحد 27/3/2022. هذا القرار ساري من هذه اللحظة.
تواصلت المظاهرات الطلابية في نيالة بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي تنديدا بإهانة المعلمين واحتجاجا على الوضع المعيشي. ووصف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا المظاهرات بالحاشدة وغير المسبوقة، وأوضحوا أن المظاهرات جابت المدينة ووصلت إلى منزل الوالي. وأغلق المتظاهرون معظم الطرق الرئيسية بالمتاريس، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الطلاب، وتحولت المظاهرات إلى كر وفر بين الطلاب والشرطة. وتسببت المظاهرات في إغلاق بنك السودان المركزي والبنوك التجارية والمحلات التجارية في سوق نيالة. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
من هنا من ولاية جنوب دارفور حضرة نيالة، الآن يوم الرابع على الطوالي المظاهرات ربط سيرة تعريفة المواصلات، زيادة العقود، عوامل التي أدت إلى استمرار التظاهر هي الزيادات غير مبررة.
خرج طلاب مدينة عطبرة يوم الأربعاء في احتجاجات حاشدة بسبب الوضع المعيشي ورفضا للانقلاب العسكري. وشارك في المظاهرات أعضاء لجان المقاومة، وجاب المتظاهرون الطرق الرئيسية في المدينة مرددين هتافات تندد بالوضع المعيشي وتدعو لإسقاط الانقلاب. وأغلق المتظاهرون الطريق المؤدي إلى أم الطيور وسط انتشار واسع لقوات الشرطة، وردد المتظاهرون هتافات
عطبرة 16 مارس الأربعاء، طلاب المدرسة الصناعية خروجا إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام الانقلابي العسكري. عطبرة 16 مارس، عطبرة 16 مارس بالقرب من بنك السودان المركزي.
وفي ولاية النيل الأزرق اندلعت مظاهرات طلابية حاشدة في الدمازين والرصيرس احتجاجا على الغلاء والانقلاب العسكري. وقالت لجان مقاومة الدمازين أن قوات مشتركة من الشرطة والاحتياطي المركزي استخدمت العنف المفرط والغاز المسيل للدموع في مواجهة المظاهرات السلمية. وأشارت إلى حريق كامل لمنزل بحي أركويت شمال بمدينة الدمازين جراء إلقاع بواد الغاز المسيل للدمو داخل الأحياء السكنية، وأوضحت أن مظاهرات طلاب الروسيرس وصلت إلى مبنى المحلية مرددة هتافات تندد بالغلاء وارتفاع الأسعار. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص: وفي ولاية النيل الأبيض أغلقت لجان المقاومة الطريق الرئيسي بين كوستي ربك الأبيض رفضا للانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الكامل. وفي الخرطوم استمرت المظاهرات في مختلف الأحياء للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري. من جانبها حددت لجنة المعلمين نقطة التجمع لموكب رد الكرامة التضامني مع معلمي نيالة يوم الخميس في الجهة الشمالية الغربية لمول الواحة، وأشارت إلى تحرك الموكب إلى وزارة الداخلية لتسليم مذكرة تطالب بمحاسبة الجناة بأقصى سرعة، ثم تسليم مذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحوي رصدا لكل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون والتلاميذ والطلاب داخل وخارج المدارس منذ انقلاب 25 أكتوبر. قتل 3 جنود من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وفقد 4 آخرين في هجوم مسلح غربي مندل بمحلية كتم بولاية شمال دارفور مساء الثلاثاء. وقالت مصادر من المنطقة لراديو دبنجا أن العرب التي كانت تقل لهم تعرضت لهجوم مسلح من قبل مسلحين يستقلون 3 عربات لاند كروزر غربي قرية مندل، مما أدى لمقتل الجنود ونهب عربة لاند كروزر. ونوهت المصادر أن الجنود 3 يعملون ضمن قوات الحماية التي ترافق آليات حفر الآبار والسدود المتجهة إلى منطقة فوراوية. توفي 12 معدنا أهليا وأصيب آخرين في انهيار بئر منجم اللثيم للتعدين عن الذهب حوالي 10 كيلومترات شرق مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن أحد آبار المنجم انهار على رأس عدد من المعدنين، وأشاروا لانتشال 12 جثة و3 مصابين، فيما لا تزال عمليات الحفر والإنقاذ جارية بواسطة المواطنين. وأوضح الشهود أن عدد المفقودين غير معلوم، مشيرين إلى دفن 12 جثة بمقابر مدينة تلودي أمس الأربعاء، من بينها 3 جثث من أبناء مدينة تلودي وواحد من مدينة الدلنج وآخر من أبو جبيها، أما البقية فمن ولايات دارفور. وأضاف أحد الشهود في مدينة تلودي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندنا كثير وقع في ناس الله ماتوا 12 نفر من المنجم بتاع اللتيم. المنجم اسمه اللتيم أبو غلاب السابع، 12 جثة لسه شلوها دي جابوها حشي وما معروف جوا تاني في شنو، أنه العدد ما معروف ما محصور بصورة دقيقة يعني.
أدانت منظمة فرونتلاين ديفندرز مقتل 3 مدافعين عن حقوق الإنسان، وهم يوسف يعقوب أحمد 35 عاما ومحمد إبراهيم يحيى 27 عاما ومحمد الضي موسى 28 عاما على يد ميليشيات مسلحة بمنطقة جبل مون بولاية غرب دارفور في الرابع والخامس من مارس الجاري. وقالت المنظمة في بيان أن المدافعين 3 قتلوا أثناء قيامهم بتقييم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في غرب دارفور. وأوضحت أن القتل 3 أعضاء في شبكة مراقبي حقوق الإنسان في دارفور، وهي شبكة من مجموعات مراقبة حقوق الإنسان في ولايات دارفور الخمس. قال والي غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد جيلي أن الوضع في حقول النفط هادي ومستقر وأن العمل يمضي بصورة طبيعية، ووصف التفلتات التي حدثت بالمحدودة. وقال الوالي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن مطالب الشباب المحتجين تنموية في إطار الالتزام المجتمعي الذي يتمثل في المياه وخدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وأشار إلى مماطلة من شركات النفط مشيرا أن المطالب ليست صعبة وممكنة التنفيذ. وأضاف والي غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد جيلي في هذا الخصوص:
في تماطل طبعا، حتى التماطل يعني مزولة منه الشركات ومزولة منه وزارة الطاقة. الوزير ذا في أمدامة جاء يوم ذاك حتى يبربوا تسألوا لأنه الوزير هو دي المسؤولية الأولية حقت وإحنا يعني هنا جاء وطمع مع الشركة ووصلوا لحلول وقالوا إن شاء الله كل التزامات دي بقوموا بها إن شاء الله. الشغل الخاص ده حق استحقاق من الشركات دي للمجتمعات المحلية، احنا ما قصرنا معهم باجتماعات وخطابات ومراسلات ولقاءات كله عملنا، لكن كنت في تواصل منهم مع مسؤول من الشركات ووزارة الطاقة.
من جهتي كشف تجمع العاملين بالنفط عن تخريب جديد بحقل زرقاء حديدة النفطي التابع لشركة بترو انرجي في ولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء. وقال التجمع في بيان أنه الاعتداء حدث بعد زيارة وزير الطاقة والنفط للمنطقة يوم الثلاثاء وتصريحاته باستقرار الأوضاع، وأشار إلى تخريب 70 بئرا منذ بداية العام الجاري. أدان المكتب الموحد للأطباء اقتحام مستشفى الفيصل بالخرطوم بواسطة قوة مكونة من أفراد يرتدون زيا مدنيا وتستقل عربة تتبع لجهاز الأمن يوم الثلاثاء. وأوضح المكتب في بيان أن القوة اختطفت أحد أفراد الحراسة على ظهر سيارة تتبع لجهاز الأمن وعرضته لتعذيب وحشي وهددته بالذبح ونهبت ممتلكاته قبل نقله إلى مستشفى الشرطة بالخرطوم. وذكر البيان أن قوة أخرى يرتدي أفراد زيا مدنيا اقتحمت المستشفى بعد ساعة ونص من الحادث الأول وتربصوا بأربع موظفين من بينهم أطباء، وقاموا بسرقة هاتف أحد أفراد الحراسة، كما قاموا بتفتيش كل طوابق المستشفى ولم تسلم حتى غرفة العملية وغرف المرضى المنومين. وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيادة ساعات العمل في المواني لانسياب البضائع، كما وجه بأن تكون عطلة يوم السبت يوم عمل عادي. وجدد حميتي في عدد من التصريحات من بورسودان نفيه أي اتجاه لخصخصة ميناء بورسودان، ووجه هيئتي المواني والجمارك بمضاعفة العمل، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة المشاكل والتحديات التي تعترض سير عمل المواني لتؤدي دورها الريادي في رفض الاقتصاد الوطني، فضلا عن اهتمامها بالعاملين وذلك بتوفير الخدمات التي تعينهم في أداء عملهم خاصة تهيئة بيئة العمل المناسبة. من جانبه قال الناشط في قضايا شرق السودان خالد محمد نور أنه نفي حميتي المتكررة لقضية خصخصة ميناء بورسودان الجنوبي خلال زيارته لولاية البحر الأحمر ردة فعل للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدينة من لجان المقاومة وعمال المواني. وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن زيارة حميتي لبورسودان تأتي في إطار لخصخصة ميناء بورسودان، مشيرا إلى أن تصريحات والي الولاية المكلف تؤكد ذات الاتجاه. وقال أن قرار حميتي بشأن إلغاء عطلة السبت وزيادة ساعات العمل لا يمكن أن يسهم في تطوير العمل بالميناء، موضحا أن السبب الرئيسي لتراجع العمل بالميناء وتوقف عدد كبير من الآليات نتيجة لغياب الصيانة المستمرة. وأضاف في هذا الخصوص
التصريحات بتاعت حميتي النافية للخطة، أنا أعتقد أكثر من إنها دي صناعات عندهم، فهي ردة فعل للوقفة القوية سواء كان من الجماهير سواء كان من لجان المقاومة سواء كان من الفئات العمالية اللي نظمت احتياجات واسعة جدا على مستوى الميناء واللجان على مستوى الشارع. فأعتقد إنها دي ردة فعل ما أكثر ولا أقل يعني. فإيش ما في أي خطة للزيارات محددة حتبقى، ما في خطة لعمل حيتم خلال فترة محددة مثلا، ما في أي حاجة.
أكد حزب الأمة القومي اقتراب حدوث توافق وطني بين مختلف المكونات مشيدا بالجهود المستمرة. وشدد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا على ضرورة جلوس أطراف السلام والقوى السياسية والمكون العسكري والكيانات الشبابية والمجتمعية والمدنية في مائدة مستديرة وتجاوز الخلافات من أجل إصلاح الفترة الانتقالية وإحداث صبة جديدة للفترة الانتقالية. وحدد الأولويات في التوافق على رئيس الوزراء وتشكيل حكومة كفاءات، وأكد ضرورة تحديد مهام الفترة الانتقالية وإرجاع القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى تفويض إلى الحكومة المنتخبة. وأضاف محمد المهدي حسن في هذا الخصوص
كذا الأطراف العملية السياسية بين أطراف السلام والمكون العسكري والقوى السياسية والشبابية والمجتمعية والمدنية وصولا إلى مائدة مستديرة فيها نترك خلافاتنا خلفنا ونتجه إلى إصلاح الفترة الانتقالية وإحداث صبة جديدة للفترة الانتقالية ولتستأنف مسيرتها. في ذلك يجب كأولوية يجب أن تكون يتوافق على رئيس وزراء وتكوين حكومة تدير البلاد في الفترة الانتقالية وتنشط الأحزاب في إعداد نفسها للمرحلة القادمة.
من جانبه اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير جعفر حسن توصيات الندوة التي نظمها مركز بحثي بشأن إبعاد الجيش عن السياسة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي. وأرجع جعفر حسن في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن التردي الكبير في البلاد لتدخل القوات المسلحة والأمنية في الحكم، مؤكدا ضرورة ابتعاده عن ذلك. وقال أن التوافق الذي تكرر قيادة الانقلاب الحديث عنه غير محدد المعالم، وتساءل حول إمكانية جمع قوى الثورة مع قوى الانقلاب والقوى التي كانت مع البشير. وقال أن الحديث عن الانتخابات في ظل هذه الظروف غير ممكن، محذرا من النموذج الليبي للانتخابات. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
أنا في رأيي هي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي في الشارع بشكل كبير. اثنين، الخطاب الأول بتاع الانقلاب الآن لم يتحقق منه أي شيء. أنت ما قلت هعمل كده يوم كده ويوم كده، هعمل كده ويوم كده، وديت تواريخ، عملت مصفوفة، المصفوفة لم يتحقق منها ولا واحد.
أكدت حكومة ولاية غرب دارفور مشاركة مركبات إحدى القوات العسكرية في الهجوم على الصلاعة حاضرة محلية جبل مون في 7 يناير، واعتبرته تحدي للحكومة. وكشفت الأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور في تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني بمحلية جبل مون نشرته في صفحتها على فيسبوك عن وقوع 51 قتيلاً وعدد كبير من الجرحى خلال 8 هجمات مسلحة على محلية جبل مون في الفترة من نوفمبر حتى 26 يناير. وأشار التقرير إلى إفادات من مواطني المنطقة والقرى المجاورة بأن منفذي هجوم 10 يناير على قرى بردي وغبيش وهيجليجة وأقرى مسنودين بعدد 14 مركبة تابعة لإحدى الجهات العسكرية. وقدر التقرير عدد المنازل التي تم حرقها في ديسمبر بألف منزل وعدد النازحين ب 17200 نازح. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة المالية أنها غير مسؤولة عن تمويل هيكلة أساتذة الجامعات السودانية، فيما أكدت لجنة أساتذة الجامعات استمرار إضراب الأساتذة إلى حين تحقيق المطالب. وقالت لجنة أساتذة الجامعات السودانية في تعميم صحفي أنها شاركت يوم الثلاثاء في اجتماع ضم كل من وزيري التعليم العالي والمالية. وأوضحت اللجنة أن وزارة المالية ذكرت أنه علاقتها مع التعليم العالي قائمة على الدعم، وهو يكون وفقا لمقدرة المالية وليست حاجة التعليم العالي، وأن تطبيق الهيكل الراتبي مشروط بإدخال إيرادات الجامعات لوزارة المالية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
نوح مستمعين الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وحنتناول خلال حلقة اليوم موضوعين هما ميثاق سلطة الشعب، وحنسمع لواحد من التعليقات عليه من قبل أحد منسوبي لجان مقاومة القضارف، والموضوع الثاني متعلق بآخر التطورات في حقول البترول في ولاية غربي كردفان في ظل استمرار الهجمات عليها وأنباء عن خروج حوالي 70 بير عن الخدمة.
في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معانا صفاء ياسر من لجان مقاومة القضارف حول ميثاق سلطة الشعب الذي أعلنته لجان مقاومة الخرطوم. أهلا ومرحب بك صفاء في راديو دبنجة.
طيب احنا كله كده ما ناي ما دينا راينا فيه، يعني كل التعليقات اللي كانت فردية الناس تعمل بوستات وتعمل رؤية واحدة كده ما في، لأنه في موضوع يعني بتاع ميثاق حضر الله قاعد تتساق في لجنة شغالة فيه. يعني ممكن أديك رأيي أنا بصورة فردية في رأيي في الناي، لكن كالديان كلنا كانت بصورة فردية، الناس ما قيمته وأبدت رأيها فيه، يعني بس كانت حاجة تجديدية. هو طبعاً كخطوة إجرائية هو حاجة ممتازة وكل شيء، لكن كأول حاجة يسمى ميثاق سلطة الشعب ده يعني ما بعيدنا إحنا من الصورة المركزية حقت الخرطوم دي، يعني لأنه ناس ما تقدر يطلعوا بدأ مقاومة مدني طلعت، لكن ما أدت نفس الحق أن نسميه ميثاق سلطة الشعب. يعني كل بدأ مقاومة الخرطوم أدت روح الزنا، يعني السلطة في عمل تسميه ميثاق سلطة الشعب يعني ككل، ما ميثاق بدأ مقاومة الخرطوم يعني.
أوكي، ودي خطوة أنتوا بتشوفين إنه ما سليمة من الناحية بتاعة التسمية،
من ناحية غنية أيوة، ناحية فنية كده ما أي ما سليمة ترائيا كده ما، لأنه دي يعني ما بعيد نحن من سلطة المركز، وأنه حياته هي الطبقة، وحتى إعلاميا يدعم له هنا هو أي كان كمقترح وقد الناس فرصة أنه تبدي رأيها فيه وكده. لكن طغى عليه الطابع بتاعنه كأنه هو شامل وكأنه هو ميثاق دستوري وكأنه هو كده.
نعم.
وثاني برضو من الحاجات والميثاق ده في اللي هو الوثيقة الدستورية، يعني تتلقى ما يعني وتراكبه كام زي ده، يعني ما في وثيقة فيها ضمانات واتفاق دولي عليها بزول ببساطة بيجي بيقول كده يعني. لكن ده بيكي زنو تجربة اللجان ذاتها هي جديدة وكده، أو تجربة حديثة يعني هاي.
نعم.
أو كان ما في قانونيين في الحياة دي عشان يتداركوا المسألة دي، لكن بعد ذلك أشتغل أنه رأى الناس وكده والتعديلات الممكن يقولوها الناس الميثاق ده ممكن يعدل الحاجة دي يعني، أو يشوفوا لها صياغة أفضل من كده.
من حيث الاشتمال، هل عبر عن القضايا بتاعت السودان بشكل عام كده ولا ركز على المسائل بتاعت الخرطوم؟
هو الكتاب دايما بيجي من الخرطوم ده بيعبر عن قضايا السودان كلها من حيث التعبير بيعبر، لكن لما نجي من حيث التنفيذ وكده بيبقى بالمركز يعني. يعني هو من حيث التناول بتاع القضايا بتاع الناي كل القضايا يتناولوها وكل الحاجات طرح كل الإشكاليات اللي فيه يعني يتناولوها ووروا أنه كيف تبقى وكده. لكن لما نجي وقت التنفيذ وكده بتبقى في المركز وبتبقى في المركز، الإطار بتاعها بيبقى في المركز، حتى لما يجي يتطبق في الأغاليم بيبقى في الأغاليم زادة في المراكز بتاعت الأغاليم. يعني حتى أنا برجع تاني أقول لك الميثاق بتعود مدني يعني مسمى ميثاق لجان مقاومة مدني ما ميثاق ولاية الجزيرة يعني. دي المشكلة بتاعت اللجان يعني، أي الثورة كان في الأطراف كانت هنا، لكن الناس مفروض تدارك الحاجة دي، لأنه اللجان بتاعت المقاومة حبت الأطراف دي أو الأولاد يعني الأطراف والقرى بتاعت المدن والأغاليم دي ذاتهم هم اللي قاعدين في المركز وهم اللي قاعدين في المراكز بتاع الولايات والأغاليم حقتهم يعني. فممكن كان أي أقليم أو أي ولاية ترجع ناسها ويعمل رجال مقاومة قوية وتعبر عن القضايا دي حتى لو هم قاعدين في المركز، لكن الحاجة دي ما حصلت يعني، كأنه في 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 مسابقة مع الزمن، الحاجة دي خطفها لقدام يعني.
نعم.
الناس استعجلت، الناس كان ممكن تاخذ زمن، الناس كان كده بعدين حيكون في ناس كده. أي
لو كان الناس يعني مثلا خططوا أصلا على أساس أنه الإجراء يكون بشكل كويس وشامل ودقيق كان بيكون كويس أحسن من الاستعجال.
أيوة بيكون أفضل، كان بنمي يعني لبنة حقيقية، لأنه يكون في ميثاق خاطب كل القضايا بتاعت الناس ما أخصى ذول بيسجل أنه ما في لديها مقاومة في الأطراف أو الثورة في الأطراف، كان ما في لديها مراكز هي اللي أثرت وخلت أنه يكون في تغيير، وكان الحياة دي يعني بتكون أفضل.
هم اتطرقوا لقضايا السلام والحروب وكده؟
اتطرقوا للحياة دي على كده، ما هم تناول السلام بتاع جوجل بعد يعني أنه هو ما خاطب الجذور بتاع الأزمة وأنه الأطراف لسه ما وقعت وكده.
وبالنسبة لكم أنتو كلجان مقاومة القضارف الآن أنتو عاكفين على أنكم تطلعوا ميثاق بولاية القضارف؟
في لجنة شغالة وحتى في المحليات معانا، يعني إحنا لازم نتدارك الخطأ اللي كان فيه ود مدني وفي الخرطوم برضو. لانه يكون في اللجنه دي تكونت حتى الناس بتاع المحليات خاطبناهم انه حيكون في لجنه بتعمل الميثاق بتاع الولايه، هي بدات اجرائيا بدات تشتغل يعني. اي قطاع فوت ناس بعد ذاك بيبقوا موجودين في اللجنه
يعني شغالين هسه هم شغل مركزي مع بعض، ما كله محليه بتجيب قضاياها بتيجي تاخدها.
لا، كل محليه فوضت زول اساسا يجي يكون في اللجنه بتاعت الولايه.
اوكي، وقطعتوا فيه شوط قدر شنو ولا الناس يا دوب بدوا فيها؟
والله الاجتماعات الاوليه بدات وبدات تساق يعني، بنود بدات تساق لكن بشكل نهائي ما طلع لسه
نعم.
يعني. البنود الاساسيه لما تساقت كان صراحه ده الناس تدي رايه وكده، لكن لسه عملتها يعني.
عندك أي رسالة عايزة توجهها؟
بالنسبه لنا في الخرطوم انا شايفه انه في ناس كتار الضرايب فيه وهم ذات الخطوة الكويسة أنهم كتبوا أنه هو مقترح يعني ممكن يتعدل، ممكن الناس تبقي راية فيه، فأتمنى أنه يعني يتناول كل الحاجات اللي بتراجع الآراء بتاعت الناس وكده ومقترحاتها يعني، يداركوا الحاجات اللي فيه والنواقص. وبرضو بالنسبة للميثاق بتاع الولاية أتمنى أنه يتناول يعني القضايا بتاعت الولاية كلها يعني، لأنه احنا ذات المرة لما نيجي نصيغ الحاجات بنصيغها بصورة انطباعية يعني، المشاكل كده هي كده كده، مثلا مشكلة الغارة في الموية مشكلة في حاجات أعمق يعني، الناس تتناول كل القضايا من شتى النواحي وعشان يكون يطلع لنا ميثاق حقيقي يعبر عن القضايا بتاع المواطن ونقدر نبني عليه يعني.
نعم، وده بيتحتم منه مثلا انتوا تستعينوا بخبرات خارج لجان المقاومة، مثلا بخبراء في المجالات في بعض القضايا وفي مجالات مختلفة، على أساس إنه تتناول القضايا دي بطريقة علمية وبطريقة يعني مؤسسة.
أيوة أتمنى الحاجة دي يعني اجتهاد من مختلف النواحي، مثلا لو زي الأخطاء الحاسة أو الهمات اللي في الميثاق بتاع الخرطوم ده، لو كان في قانونيين كان وروهم يا أخي 1 2 3 الحاجة دي ما بتتعمل كده. برضو لو جاء في الجانب الاقتصادي، لو جاء وزول تكلم عن الحاجة دي، زول عنده علاقة بكتابة الدفاتر، زول عنده علاقة بشغل تنظيمي يعني، بيكون الشارع لو أي لجنة اتعملت وطلعت الميثاق بعد ذاك عمل لهم لجنة استشارية كده من مستشارين أو بيوت خبرة عشان يستفيدوا من إيراد عليهم الحاجة دي بعد ذاك تطلع، وما مشكلة يعني خاصة إذا كانوا ناس محايدين يعني،
نعم،
الموضوع بيكون أفضل يعني.
شكرا لك أستاذة صفاء ياسر على المشاركة في راديو دبنجا.
تسلم، شكرا.
ومنها ننتقل إلى موسى حماد من شباب مناطق حقول البترول بولاية غرب كردفان، عشان ما نعرف منه آخر التطورات هناك وأسباب استمرار الهجمات عليها. السيد موسى، تكلمنا مع السيد الوالي خالد أحمد جليو وقال الوضع مستقر، وكلامك أنت شنو؟
طيب، حسب متابعتي أنا بالنسبة للعملية التخريبية الماشية في حقول البترول بغرب كردفان، وكلام الوالي قال إنه يبدأ لا يمد صلة بالله. قبل 3 يوم ولا 4 يوم كان في زيارة لنائب الحاكم اللي هو آدم كرشوم، تم تنصيبه قبل أسبوع. هو مشى الحقل بتاع بليغة بالتحديد وتلاقى مع الإدارة بتاعة الحقل هناك، ما تلاقى مع تجمع العاملين أو مع العاملين ذاته. فيقول الزيارة كانت زيارة بالنسبة لنا زيارة بتاعة نخب فقط، من أول زيارة نخب زيارة نائب حاكم الإدارة الإستاف الفوق الموجود بتاع الشركة ذاته، وتلاقى معهم كله في حاجات ضوئية يعني. لكن ما مش شاف التخريبية اللي تمت طوال الفترة المضت في الحقول بتاعت البترول. بعد ما رجعوا طوالي اللي هو بعده بيوم حصل الناس ديل اللي قاعدين يقوموا بالتخريب اللي هو اسمهم جبهة ناغر بكردفان دي، هم قاموا ضربوا الدانة يعني في اليوم التالي بعد الزيارة طوالي، قاموا رموا دانة ما أصابت الهدف اللي هم داروا قاسمه، لكن وقعت قريب للشركة بتاعت الصينية اللي اسمها، المهم وقعت في جوه الشركة الصينية كده في بليدة. بالإضافة لأنه اتواصلت العملية بتاعت التخريب والتهديد للعمال والجبات اللي بتطلع وكده، بعد ذاك التجمع العاملين قام طلع بيان الحاجة دي، قام طلع بيان وأدار فيها العملية المستمرة دي وكده، وإنه القوات الأمنية الموجودة هناك ما قاعد يعني تضع حل جذري للمسألة دي وكده، وحتى النائب الحاكم واللجان تتكون بتجد دي ما قاعد تضع حلول وما قاعد تجنب مع الناس ذاته اللي قاعدين يقوموا بالتخريب، وحتى الآن ما تم القبض ذات الناس بالتحديد اللي قاعدين يقوموا بالحالة. بقدر ما انه قلنا مع اللجان الأهلية الموجودين هنا، الناس القيادات الأهلية الموجودين فقط، قلنا مع الإدارة بتاعت الحكومة فاستيل الشرطة اللي هو مدير الشرطة الموجود في الولاية يطلع بيان منافي للتقارير بتاعت التجمع العاملين، يطلع منه الوضع مستدام وكده زي الكلام اللي قالوا لي الوالدة. فنحن تفاجأنا هسه يعني قبل 3 ساعات ولا 4 ساعات ما نتكلم معاكم أنه طلع بيان من تجمع العاملين بأنه 70 بئر دي خرجت عن الإنتاج يعني توقفت تماما. بعد ذلك في تذمر حتى العاملين هم جاتهم شغلهم يعني هيقوفوا قالوا إنه يتراكوا كده هناك. أنا بعد قبل كنت بتكلم مع أخوي شديني شغال في بني لأنهم يوم الخميس بكرة هيكونوا ما شغالين، الجمعة برجع أهل يعني من البيت وقتها هيكون في إضراب، لأن الوضع حقيقة مصدر خطير خالص.
نعم، بالنسبة للعاملين المشاكل اللي بتواجههم شنو العاملين؟ التهديدات الأمنية مثلا؟
بالضبط التهديدات الأمنية، بالضبط التهديدات الأمنية لأنهم شغالين وبعدين يتعرضوا لخطر وكده فدارين يقولوا عن الحاجة دي عشان يضمنوا سلامتهم وكده.
الوالي في كلامه هو بيقول انه نائب الوالي مشى الان مجتمع مع الشباب الناس اللي عندهم المطالب، انا ما اعرف ديل هم الناس الشايلين السلاح اللي بيشنوا هجمات ولا دي مجموعات تانية اللي هو التنظيمات المدنية التانية المزولين من المزولية المجتمعية. ففي كلامه هو بيقول في اللي هو نائب الوالي مشى اجتمع مع الشباب ديل يشوف الحاصل شنو، وهو طبعا يتكلم يعني كلامه واضح بيقول انه المسألة دي بالذات المطالب المتعلقة بالمسائل بتاعت المجتمعية مزول منها الشركات ووزير الطاقة هم المزولين، الشركات بتتماطل يعني مفترض وزارة الطاقة تحسم الحاجة دي معهم.
هو فعليا الشركات بقى على عاتق المسؤولية المجتمعية وهي بتلتزم للحكومه انه هي نحن يعني في الاجتماعات مع الحكومه انه نحن بنقوم بدورنا تجاه المسؤوليه المجتمعيه وكده والحاجه مناطينا من عملها بنعملها، لكن في نفس الوقت لما نيجوا في الحق ما بقوموا بالدور بتاع المسؤوليه المجتمعيه. دي واحده من الاشكالات الموجوده في الشركات. نائب الوالي او نائب الحاكم ده بالتحديد هو ما قعد مع الجهه ذاتها المستهدفه، الجهه ذاتها اللي قاعد تقوم بالتخريط ما قعد معها، لانه نحن في غرب كردفان هنا قاعد نشوف كل الاجسام بما فيهم هذه الاسم بتاع جبهه ابناء غرب كردفان اللي قاعد يقوم بالعمليه التخريبيه دي، الاجسام كلها قامت في فترات الحكم اجسام بتسعى لمصالح شخصيه، اوكي بتسعى لمصالح شخصيه، هي مجموعه بتاعت 10 15 20 30 فاي منطقه من المناطق الموجود فيها الحقول دي يقوم بحاجه زي دي على اساس انه يكسبوا مناصب ووظائف واعمال وكلام زي ده، لكن ما بعدين يرموا للهدف الرئيسي اللي هو بيتعلق بالخدمات والتنميه وتعلق بالمسؤوليه المجتمعيه. عشان كده هو نائب الحاكم ده قعد مع مجموعه ثانيه لكن ما قعد مع نفس المجموعه دي. زائد انه حتى القيادات الاهليه الموجوده في المناطق الزاده هي ما قادره تجيب الناس الان اللي قاعدين يقوموا بالعمليه لدواعي كثيره من ضمن فيها التفاصيل الغبليه الماشيه، ما قادرين يجيبوا الناس للحاجات الغبليه الماشيه بناء لان الشباب جالسين في منصبه معاك. إذا الناس ديل جابوهم يضمنوا سلامتهم، يعني بيفتكروا إنه إذا نحن جينا قعدنا مع القيادات الأهلية أو مع الحكومة دي هيمسكونا ويودونا السجن، وزي ما سبق معاهم نفس الناس ديل قبل تعرضوا للحاجة دي، ودوهم سجنهم لفترة طويلة ودوهم حققوا لهم حاجاتهم وتاني قاموا بالدور ده. عشان كده هم بيفتكروا إنه نحن الحاجة الرئيسية دارنا لأنه تنصب في الشركات ما يجيبوا لنا مهندسين من أولاد الخرطوم وكده ونحن عندنا مهندسين. ما يجيبوا لنا عمالة مثلا من ناس الخرطوم ونحن موجودين هنا ما شغالين عاطلين عن العمل وكذا، بعد يجيبوا لنا قضايا كثيرة كذا بقوموا بالحاجة اللي هسه ماشيين. المشكلة الأساسية اللي قاعدين نواجهها إنه في جسم اسمه تجمع حقول البترول وفي أجسام كثيرة، الشباب ديل عملوا آلية اسمها الآلية الرباعية. الآلية الرباعية دي ناس كذا يبدأ عندهم دايرين بيسعوا لمصالح يفتش عمل الآلية الرباعية دي، بعد ذلك بناء لآليتهم دي بوظفوا الناس القريبين الناس القاعدين يتدمروا إنه نحن محتاجين وظائف وكذا 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 كويس بوظفوهم، لكن يشوفوا معاهم قضايا طفيفة كذا في قضايا بتاعت في الفترة الماضية بتاع الآلية الرباعية دي مش اتجنبت مع حماية تي وقال له يا أخي نحن في مناطق البترول هناك بنعاني من العطش والموية وكذا وشنو، بعد ذلك قام اداهم برامج كثيرة كذا وشوف بالنسبة لهم ده مكسب يعني شعبي وكده هم حققوا الحاجه دي، لكن كان دي ما المشكله الاساسيه ولا حتى هم ذاتوا الاليه الرباعيه تم انتخابهم انتخاب قاعدي من المجتمعات الموجوده في مناطق حقول البترول على اساس انهم يكونوا الممثل الحقيقي للمجتمعات حقول البترول عشان يشوفوا كل ظلامهم، فمن الطبيعي انهم يلقوا تظهر لنا اجسام ثانيه ما بتعترف بالآلية الرباعية وما بتعترف بتجمع حقوق الطرف، وبتكون في تجمعات كثيرة من أجسام كثيرة، ديل يقوم يرموا دالة هنا وديل يقوم يقطع الطريق وكده، في مشاكل الموجودة. فعشان كده نحن كشباب الليل موجودين ومتابعين في القصة دي، إذا في حلول مفترض تكون حلول جذرية. كل الجذرية اللي بنتكلم عنها الحكومة والوفود اللي تقعد دي ضروري تجنب مع المجتمعات دي على أساس تتكون لجنة بانتخاب قاعدي من المجتمعات الموجودة في قوى الدستور دي. اللجنة تصيغ كل قضايا وكل حاجات الناس الموجودين في حقول الدستور دي، إذا حصل أي تجمر إذا حصل أي اللجنة يكون معترف بها شرعيا. يعني هذا الكلام ده يعني بزيارة نظار بطلق الكلام ده بزيارة بتاعتها وزير الطاقة وقنب مع ناس واحدة من الشركات دي قنب ما مشي حتى المناطق ذاته بتاعة الآوار وما شاف التخريج ذاته بعينه، ولا حتى قنب مع تجمع العاملين ولا ولا ولا، بس قنب مع الإدارة فوق حاجة فوقية كده ورجع وقال هي العملية بتاعت الانسياب مستمرة والأمن استداف وكده هنا وراء طوالي حصلت المشاكل الكثيرة. فدي واحدة من التعقيدات اللي بتواجهنا نحن.
لكن على حسب يعني احنا تكلمنا مع خبراء ذاته من ابناء المنطقة وكانوا شغالين في الحقل بتاع النفط، فبيفتكروا انه المشكلة متعلقة بقانون بتاع ثروة النفط 98 واللي بعده برضو قانون بتاع البيئة، فبيقول انه القانونين ديل مربوطين كانوا مربوطين بالبشير مباشرة، كل مسؤول من الحاجات لا الولاية عندها سلطة إنها تناقش القضايا بتاعت النفط ولا المجتمع المحلي، ما في أي سلطات عندها صلاحيات، الصلاحيات عند البشير، وهسي البشير لما مشى السجن الآن الصلاحيات دي موجودة عند البرهان. فحتى الشركات بتاعت الجيش اللي بتقطع الشجر وكده ناس الحكومة بتاعت الولاية ما بيقدر يمنعهم، لأنه بيقول لهم دي صلاحيات نحن بنجيبها من فوق من رأسة الجمهورية، ما في زول بيقدر بيعترضهم في الغابات اللي هم بيقطعوها من المناطق بتاعت البترول دي. فدي يعني إشكالية كبيرة. الناس المتضررين طبعا أبناء المنطقة، ناس المنطقة هيتضرروا من الغابات دي، الغابات دي كونه تتقطع، البترول يتم تنقيبه بطريقة غير صحية بدون دراسة الأثر البيئي، دي كلها انتوا هتدفعوا ثمنها بعدين لقدام شباب المنطقة. فما لم يكون في شغل بشكل سليم منكم الأضرار دي هتكون كثيرة لقدام.
هو بالضبط أيوة فعليا يتطلب كل الشباب، ونحن هسل يعني متحركين في القضايا بتاعت العمل العام وقاعدين نفكر منه وفترض أن نحن نكون عندنا خطط استراتيجية سليمة كده عشان نقدر نعيش فيها كل المشاكل اللي نشوف الإجسام الكثير الإجسام الإجهادية اللي بتفتش لمصالحها المنظمة، ونلخص الحاجات الأساسية نحن نتناسى المطامع الشخصية وكده الحاجات اللي بتمشي فيها الطابع الغضب اليوم. لكن برضو يعني قصتين والله الحاجات دي مسؤول منها البشير زمان، والبشير هسي في السجن وكده، والولاية ما عندها الصلاحيات، الوالي ما عنده الصلاحيات منه مفترض يوقف ده ويمنع ده، كلامنا أعتبر أنه ما سليم. لأنه استيل هسي الليلة الناس دي قاعدين يعني ينفذوا الإنقلابيين الموجودين ديل، يعني فيما فيهم آدم كرشوم والوالي ذات تم تعيينه من البرهان ده، هو قاعد ينفذ يعني شغل بتاع اتفاق سلام بتاع حكم ذاتي. يعني لما نقول الحكم الذاتي هو ده الحكم المحلي، وبنعني انه دي الفدرالية ذاتها، تبقى انك عندك الصلاحيات الكاملة بانك صار تعرف مواردك دي توظيفها كيف وتخصصها كيف وتمنع منه وعلاقتك بالحكومة الاتحادية تكون كيف. فده ما هو مبرر سليم انا بالنسبة لي، يعني اصلا ما هو مبرر سليم.
نعم.
الطبيعي انه الوالي ونائب الحاكم الموجودين ده هم نفذوا الاتفاق الجوهري عن وفق اتفاق السلام، وعرفوا انه انت وزعمك حكم ذاتي وعندك 40% وقاعد تتكلم عنه انت عامل ليه صندوق ايرادات، فهو من ضمنهم بخش النفط ده وبخش الموارد الاخرى، يعني حتديرهم كيف يعني؟ فده اللي قاعد يطار صلاحياتك انت، فده كلام اعتقد خطير كده وحاسس كده انت.
طيب هسه انتوا النسب اللي تكون ال 40% اللي بيتحدث عنه الجهات الرسميه بانه خلاص انتوا ما قاعدين تاخذوا نصيبكم، النصيب بتاعت الولايه بتتاخذ في ال 40% دي، يعني رايكم شنو في الكلام ده؟ هل فعلا الحكومه بتاعت الولايه قاعده تشيل النصيبه من النفط ومن العائدات بتاعت النفط وما قاعد ترجعها في شكل خدمات للناس للمجتمع هنا؟
بالضبط، هي كل الايرادات والتحصيل القاعد يكون في الولاية دي ما قاعد ترجع لنا كشف في خدمات كمجتمع اللي موجود، ما فيها حاجة ملموسة موجودة، ولا حتى البوليس دي ما يشتغلين ذاته نحن ما عارفين، وحتى المواعين ذاته الموجودة بتاعت الأربعين سنين مصرف هات الهيكل دي ما اتعملت نهائي يعني، ما اتعملت، هذا الليلة موجودة والحبر على ورق.
طيب ما انتم مفروض تسألوا حكومة الولاية برضو العائدات دي انتوا قاعدين تشيلوه قاعدين تودوين.
اي هتي احنا قلنا ليه قاعدين نتواصل مع شباب وعملنا جروبين كده قاعدين نتناقش في المسألة دي انه احنا كيف نرتب اولوياتنا بعد ذلك نمشي نواجه الجهات يعني ذات التفصيلة دي نواجهها انه احنا اللي هال 40% دي حبنا منا ونوع عام كيف وقاعد يمشي كيف يختار يتوزع كيف وكده قاعدين نتناقش في المسائل.
شكرا لك موسى على المشاركة في راديو دبنجة. وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أعزائي المستمعين في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في هذا الأسبوع احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة السودانية، ومعروف أن المرأة السودانية لديها تاريخ طويل من النضال والعمل والدفاع عن الحقوق عبر تكوينات الاتحادية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني النسوية، وأيضا لها يعني إسهام الوطني والثوري على طول تاريخ الدولة السودانية، وأخيرا دور الكبير في ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير. لكن رغم ذلك ما زالت لديها بعض القضايا التي تحتاج إلى حلول ومعالجة مختلفة. الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق النساء الأستاذة عبير بابكر تتحدث لنا عن أهم قضايا المرأة السودانية في عيدها العالمي، وأيضا في الموكب الكبير اللي قاموا به عدد من النساء في منظمات المجتمع المدني أمس بالخرطوم، وكان يحمل عنوان ما بكسروك. أهلا ومرحبا بك أستاذة عبير.
طيب في البدء مرحب ببرنامج الكنداكة في قناة دبنجة وبالأستاذة هنادي. طبعا اضطهاد المرأة عموما يعني بيرتبط بالصراع الطبقي اللي موجود بشكل ظاهر في مجتمعاتنا عموما في المجتمع السوداني بشكل خاص. الحاجة دي بتكون ظاهرة في اختلاط مطالب النسوان نفسهم، يعني بتلقي كل طبقة المطالب بتاعتها مختلفة. بالإضافة لكده بنلقي إنه الاضطهاد اللي بيقع على المرأة شكله ذاته مختلف، يعني في مرأة مثلاً بيكون الاضطهاد في شكل حرمانة من الشغل من القراية من كده، في مرأة بيقع على الاضطهاد بالضرب بالتحرشات بكده، كل طبقة عندها شكل بتاع اضطهاد محدد.
طيب أستاذة، يعني بالتأكيد حصلت حادثة مؤسفة يعني فيها حالة بتاعت اغتصاب للنساء، وخاصة إنه إحنا في شهر مارس في شهر عظيم، يعني شهر يفترض بغض النظر عن المرأة ودورها في المجتمع، لكن في الشهر ده يجب احترامها، وللأسف يعني الحادثة دي حصلت في شهر مارس يعني في عيد المرأة. بماذا تعذيها؟
والله يا أخي هو طبعا الصراع بتاع المرأة مع المجتمع للمكتسبات بتاعتها يعني صراع طويل، وكل ما اشتدت المطالبات بالحقوق وبكده كل ما اشتد شكل الاضطهاد والقمع، وللأسف يعني هو بيعتبر جسد المرأة واحد من الوسائل اللي بتحجم من دخول المرأة في العمل العام عموما، وبتستخدم الوسيلة دي لتحجيم دورها. نحن شايفين إن الفترة الأخيرة دي إن النساء كان عندها زي ما بقول العود الأكبر، لو في الثورة لو في الشغل حتى في إعالة البيوت، يمكن الناس السبب ده لخوف الراجل مثلا، ولو انه ما بحبه المصطلح ده، لكن خوف الراجل على مكتسباته سواء سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، وشايف انها هي منافس قوي له. الحاجه دي ممكن تكون سبب للزياده العنف تجاهها. ايوه
نعم. يعني بتفتكر انها مقصوده؟
ايوه مقصوده طبعا مقصوده. نعم. زي ما قلت لك الهدف انه يعني اخفاء المراه من 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 المجتمع ككل، او بمعنى تاني انه يعني حطوها في قالب محدد، يعني انها تكون قاعده في البيت تأكل تشرب تنظف تعمل كده بس، يعني ما يكون عندها اي دور اكثر من كده،
تحجم دوره. نعم. طيب يا استاذ عبير، يعني لدينا في السودان تاريخ طويل لنضال المراه وايضا لاثبات حقوقها، هل بتفتكري انه يعني هذا النضال ممكن يعزز او يتوج بقوانين تحفظ الحقوق، ام ما زالت المراه تعاني؟
والله احنا ما يعني ما بننكر انه في مكتسبات وحقوق ولو انها طفيفه يعني، لكن لسه احنا بنعاني، لسه المراه بتعاني، لسه ما تغير قانون سن الزواج من 10 سنوات، لسه في المادة 152 اللي بتسمح بإجلال المرأة وتحديد نوع لبسها إذا هو ملائم أم ملائم، وفقا لا هو الشرطي أو الضابط أو غيره، لسه إنه ما في وسيلة علمية لإثبات النسب، يعني لسه الدي إن إيه رغم إنها مجازة مثلا بواسطة الأزهر الشريف لسه ما معمول بها، لسه بتغتصب المرأة في يعني كوسيلة لكسرها، وسيلة لإبعادها من الشأن العام، لسه نحن بنعاني، لسه المرأة بتعاني.
طيب يا أستاذة، بالتأكيد المرأة السودانية يعني استبشرت خيرا بالثورة السودانية، وكان لها فيها يعني إسهام كبير، وذلك بحدوث التغيير وتطبيق القوانين العادلة، لكن للأسف يعني انقلاب 25 أكتوبر توقف كل شيء. كيف تقرأين الآن مستقبل المرأة بالسودان في تقديري؟
والله للأسف الشديد انقلاب 25 أكتوبر ده اتضح إنه هو رد عن كل ما تم، حتى تم في فترة قبل الثورة، هو رد عنه. الحاجة دي يعني بتخلينا نشوف إنه إذا ما يعني كان في مزيد من المقاومة، مزيد من المناهضة للحاجات اللي قاعدة تتم دي، نحن حنمشي لحتة صعبة شديد. يعني هم مصرين يرجعوا المرأة لمرحلة الثقل، الحاجة دي ظاهرة شديد في لحظة المواكب وما بعد المواكب، بتتم مواجهة النسوان والبنات في المواكب بطريقة شرسة شديد، من تحرشات لمحاولة بتاعة اختطافات، يعني حاجة كده كل الهدف منها انه يرجع المرأة من الشارع ويخلوها تستكين تتفرج في الحاجة الخاصة دي، وما يكون عندها اي دور في الحراك الحاصل. لكن احنا محتاجين مناهض الحاجة دي بمزيد من الشغل، بمزيد من توعية المرأة نفسها بدورها، باخراج مزيد من النساء للشارع، بتوعية مزيد من النساء بحقوقهم وبواجباتهم.
طيب يا استاذة، يعني قبل ما يعني نمشي لسؤال اخر، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني نواصل في برنامجنا.
وبكتب اسم الوطن، حررت صوت للانسجن، مكسية بيده وبالعفاف، فجرت أحلام كتاب ما بيكسروك، ما بيكسروك، ما بيكسروك. قاومت بقوة
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة عبير بابكر الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء. طيب أستاذة عبير، يعني صراحة هنالك اتهام بأنه المركز بيستحوذ على كل نشاط المدافعات عن حقوق المرأة، وبينما المرأة في الهامش والريف تعاني أكثر ولا أحد يهتم بهن، خاصة وإنه في يعني تعنيف كبير، وفي بيحصل بصورة يعني كبيرة، وفي أيضا اغتصابات بتحصل بصورة متكررة يومية، ولا أحد يعني يهتم أو يقول.
هو مش اتهام لكن هي ملاحظة، وأنا بتفق مع الملاحظة دي فعلا. هو أغلب نشاط المنظمات النسوية بيكون محصور في قضايا المرأة في المدينة، بيكون محصور في الأحداث اللي بتحصل في المدينة. هو ممكن الحاجة دي تكون لسببين، إن السبب الأول المرأة في الريف مثلا بتكون يعني صوتها ما واصل، ما في إخوان من الريف نفسهم هم بيبادروا واستلموا قضاياهم واتكلموا عنها بنفس الجدرة بتاعت المرأة في المدينة، لكن ده ما بيحفينا، وأنا واحدة من الناس يعني ما بيحفينا كلنا من المسؤولية بتوعية النسوان في الريف بحقوقهم بواجباتهم، بإنه يرفعوا صوتهم، بإنه يقولوا لا للحاجة اللي تحصل لهم دي، إنه نسلط الضوء على كل ما حاجة كل حاجة تحصل لهم بنفس الغدر اللي بيتم للأحداث اللي بتكون في المدينة. يعني كونه إنه نحن ما 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 ساهمنا في نهضة المرأة في الريف، ما حنكون عملنا حاجة حتى لو حققنا على مستوى المدن. يعني
طيب أستاذ عبير، يعني فيما يختص بحادثة المسلمية اللي هي حصلت فيها حادثة اغتصاب كاملة لواحدة من الفتيات، هل عندكم يعني أنتم كمدافعات أي معلومات جديدة عن الواقعة دي؟ وهل يعني في أي تفاصيل حدثت يعني بعد حالة الاغتصاب، أو في أي تفاصيل جديدة؟
والله هو حسب الحاجة اللي أعلنت يعني إنه الحادثة تمت بعد ضرب حافلة بتاعة ركاب أو هايس، اتعرضت لبومبان، بعد ذاك الناس نزلت وهربت خوف من الاختناق، اتعرضت كل الناس لعملية نهب وسلب وكده. الشابة دي ومعاها واحدة تانية كانوا راكبين في الحافلة دي وهربوا مع الناس. بعد ذلك الثانية ما معروف الحصل لها شنو، لكن هي تعرضت للاغتصاب، وللأسف إنه كان في ناس يعني قالوا هم خافوا على نفسهم إنه ما قدروا يتدخلوا، يعني دي أكثر حاجة مؤسفة بالجد يعني.
نعم، يعني الناس كانوا شافوها إنه هي بتستقيس يعني.
شافوها لكن ما قدروا يتدخلوا، قالوها بعض الناس واتصلوا بشقيقة وودوها المستشفى وكده، لكن تاني ما في أبديت معلومات تانية.
نعم. طيب نصايح يعني انت بتودي يعني انه تقوليها للمرأة السودانية في كافة المجالات يعني تكون قوية وملهمة؟
والله اول حاجة ان الوحدة تحدد هدف في الحياة، بعدك تعتمد على نفسها وتتجاهل الآراء السلبية وتكون صغتها كويسة في نفسها وتقبل النقد البناء يعني، وتكون في محاولة مستمرة لتطوير ذاتها وما تنكسر نهائي مهما حصل لها من ظروف حوالينا في كل المجتمعات المختلفة في السودان، إنه بترسخ دائما لتكسير يعني، لأن المرأة دي تكون حاجة كده يعني ثانوية. فأنا بقول لكل مرأة سودانية إنك أنت قوية، أنت قادرة، بس خلي عندك ثقة في نفسك وخلي عندك طموح وعندك هدف في الحياة، اعتمدي على نفسك.
طيب قبل ما نختم، يعني بالأمس كان في موكب كبير للنساء اتحرك من باشدار الخرطوم وعدة مناطق يعني خرطوم بحري أم درمان، ياريت لو حدثتينا شوي عن هذا الموكب وكانت أهدافه شنو يعني؟
أيوة، كان في وقفة احتجاجية في شارع الوادي في أم بدر السبيل بنفس الشعار إنه ما بيكسروك، والموكب كان يعني رد جميل من الثورة إنه المرأة ما حترجع لورا، والمرأة حتكون جوا الحراك وحتكون زي ما كانت هي الأولى في صد أي انقلاب، في تغيير أي واقع سيء.
نعم، شكرا جزيلا، ونحن بنشكرك وشكرا لك لإفاداتك اللي قدمتيها لنا في البرنامج. شكرا جزيلا.
شكرا لك أستاذة هنادي، وشكرا لراديو دبنجة، وشكرا لبرنامج الكلاك.
لك التحية. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة عبير بابكر الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة لكم.
يا بيت بلدي الأصلي السوداني، يا بيت. في كل مجال عايلة تمجيد يا فخري بالعادي وكل سوداني أهديك شعري وأسمى معاني أردد اسمك عالي أغاني أردد اسمك غاني وغاني
ذاك
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء